يسر راحة المسك أن تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، هذه الدورة أيها الأخوة سوف تستمر إن شاء الله لمدة 3 أيام أو 4 على حسب ما يكون هناك إن شاء الله، من استطعنا أن ننجز أكبر قدر ممكن فنحن إن شاء الله ننهيها في 3 أيام، وإلا سوف نأخذ يوما رابعا. والذي يحب أن أشير إليه في البداية أن الحديث إن شاء الله سيكون بناء على ما ذكرت من أننا لن نتجاوز 4 أيام إن شاء الله، سيكون في شيء من الاستعجال والسرعة نظرا لكثرة المسائل وتفرعها، وما كان هناك من أسئلة فإنها إن شاء الله ترجع إلى وقت آخر، إلا ما كان عرضا لا بد منه فهذا له وضعه الخاص. وإلا في الأصل أننا نستمر إن شاء الله في سرد ما عندنا وما لدينا من مسائل في موضوع هذه الدورة، فما أمكن من الإخوة أن يسجلوه، وإلا فإن الدورة إن شاء الله ستكون مسجلة لمن أراد أن يأخذها فيما بعد. أيها الإخوة، الحديث إن شاء الله في هذه الأيام المباركة سيكون كما سبق الإعلان عنه حول موضوع الفسق وأحكامه العقدية والفقهية. وهذا الموضوع له تشعبات كثيرة ومسائل متفرعة مبثوثة في كتب أهل العلم، نحاول إن شاء الله جاهدين في هذه الليالي أن نلملم أطراف الموضوع ونأتي على الأقل على الأصول العامة والمسائل بشكل عام، وسنحرص قدر المستطاع على الاختصار والإيجاز حتى نأتي على ما يمكن أن نأتي عليه إن شاء الله في هذا الوقت. ونسأل الله أن يبارك لنا ولكم في الوقت وأن يوفق الجميع لخالص الأعمال والأقوال. أولا ابتداء يجب أن ننبه ونذكر بأن الحديث عن الفسق هنا سيكون عن فسق العمل، كما سيأتي إن شاء الله سنتحدث أن الفسق ينقسم إلى قسمين، فسق الاعتقاد وفسق العمل. حديثنا في جميع المسائل سيكون حول فسق العمل، سيأتي توضيح المقصود بهذا المصطلح، لأن فسق الاعتقاد له باب آخر وليس أو من الصعوبة بمكان أن نجمع بين الأمرين في 3 أيام أو 4 أيام. وأول ما نبدأ الحديث عنه في هذه الدورة أن نوضح معنى الفسق. جرت عادة العلماء أن يذكروا في تعريف أي مصطلح أن يتحدثوا أولا عنه بالمعنى اللغوي، لأن المعنى اللغوي دلالة على المعنى الشرعي أو الاصطلاحي. فالفسق مصدر مأخوذ من الفعل فسق، يقال للرجل في الوصف يقال له ماذا؟ فاسق. ويقال أيضا فسيق، ويقال فسق، ويقال للمرأة فاسقة وفساق، أما الجمع فللذكور والإناث جمع مشترك، وللذكور جمع خاص وللإناث جمع خاص. أما الجمع المشترك بين الذكور والإناث فإنه يقال فساق وفسقة للرجال وللنساء، وأما الرجال الاختصاص لهم فهو أن يقال فاسقون جمع فاسق، وهذا جمع مذكر سالم. الإناث يجمع جمعا خاصا بالإناث فيقال فاسقات وفواسق. المعنى اللغوي لهذه اللفظة، لفظة الفسق، ذكر أهل اللغة معاني كثيرة متعددة نأتي عليها ذكرا سريعا بدون تفصيل وذكر للشواهد، ونحاول أن نربطها بالمعنى الاصطلاح. فمن معاني الفسق الخروج عن الشيء ومنه، تقول العرب فسقت الرطبة يعني خرجت عن قشرها، وسميت الفأرة فويفقة، قيل لأنها تخرج من جحرها، وقيل لأنها خرجت في معنى الحل والحرم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هناك خمس فواسق تقتل في الحل والحرم، منها الفأرة. فالأصل أنها كغيرها من الحيوانات في وقت أو في مكان الحرم لا تقتل، لكن خرجت عن هذا الحكم فأصبحت تقتل مع أربعة أشياء هي الخمس الفواسق، فإذا خرجت من حكم الحرمة إلى الحل. إذن هذا المعنى الأول من معاني الفسق، هو الخروج عن الشيء، ومنه من معانيها معاني الفسق العصيان، ومن معانيه أيضا الترك، ترك الطاعة يسمى فسقا، ومن معانيه أيضا الإنفاق في الشيء والتوسع فيه. ولهذا يقال فلان فسق ماله، بمعنى أهلك ماله وأنفق ماله، وفلان فسق في الدنيا إذا اتسع فيها، فهذا من معاني الفسق. ومن معانيه الميل والانحراف، ومنه الفجور والخبث والفعال الرديئة وغير ذلك من المعاني اللغوية الكثيرة. ولكن لو تأملنا جميع هذه المعاني لوجدنا أنها تصب في المعنى الاصطلاحي للفسق، فيقال إن معنى الفسق هو الخروج عن أوامر الشريعة بفعل المحظورات وترك المأمورات، هذا المعنى العام للفسق، الخروج عن أوامر الشريعة بفعل المحظورات وترك المأمورات. وكل المعاني اللغوية السابقة لو أردنا، لكن الوقت لا يتسع، لو أردنا أن نربطها بهذا التعريف الاصطلاحي لوجدنا أنها جميعها صحيحة وسائغة. الوصف بالفسق هل هو من المصطلحات الحادثة في الإسلام أو كان وصفا قديما قبل الإسلام؟ بعض العلماء قال إنه من المعاني الحادثة في الإسلام، والصواب أن هذا الوصف كان معلوما ومعروفا حتى في أيام الجاهلية، وهناك بعض الشواهد الشعرية التي تدل على هذا. ولكن مما يذكر في هذا الباب تأييدا لهذا المعنى القصة التي حصلت بين علي بن أبي طالب يوم كان في مكة وكان شابا، والوليد بن عقبة بن أبي معاذ، صار بينهم خلاف، الوليد كافر ومشرك، صار بينهم خلاف وملاسنة، فقال الوليد لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال اسكت فإنك صبي وأنا والله أبسط منك لسانا وأحد منك سنانا وأشجع منك جنانا أو جنانا وأملأ حشوا في الكتيبة. فقال له علي رضي الله عنه اسكت فإنك فاسق. فأنزل الله قوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. الشاهد هنا قول علي رضي الله عنه اسكت فإنك فاسق، هذا مشرك، لو لم يكن معنى الفسق معروف عند العرب لما كان مجال لعلي أن يسب هذا المشرك بوصف لا يعرفه هو، واضح أخوان؟ فدل هذا على أن هذه اللفظة موجودة ومعروفة عند العرب وهي قبل الإسلام، لكن لا شك أن الإسلام لما جاء انتشر هذا اللفظ وصارت له مدلولات كثيرة تصبوا في الأخير كما قلنا على معصية الله عز وجل، أو بيان أن من اتصف بهذا الوصف هو عاصم لله عز وجل إما بترك المأمور أو فعل المحظور. هذه مقدمة حول الفسق ومعنى حديثنا إن شاء الله. أحب أولا أعطيكم نبذة أو مختصر عام لما سوف نتحدث عنه إن شاء الله في هذه الدورة. سنتحدث إن شاء الله تعالى في خمسة مباحث. المبحث الأول سيكون عن موجبات الفسق، والمبحث الثاني سيكون إن شاء الله عن حكم الفاسق في الدارين عند أهل السنة والجماعة ومخالفيهم من الوعيدية والمرجئة، والمبحث الثالث سيكون عن حقوق الفاسق في ميزان الشريعة، تندرج تحته عدد من المسائل، منها غيبة الفاسق وهجر الفاسق والصلاة على الفاسق ونكاح الفاسق. ثم في المبحث الرابع سنتكلم عن ولاية الفاسق وإمامته، سيكون حديثنا إن شاء الله عن ولاية الفاسق الولاية العظمى وولاية الفاسق للقضاء وإمامة الفاسق للصلاة وولاية الفاسق لعقد النكاح ثم حضانة الفاسق. في الباب أو المبحث الخامس والأخير سيكون الحديث إن شاء الله حول خبر الفاسق وروايته، سنتكلم إن شاء الله عن شهادة الفاسق وعن خبر الفاسق وعن فتيا الفاسق وروايته للحديث النبوي. نبتدي أولا حديث المبحث الأول عن موجبات الفسق. أولا يجب أن يعلم الجميع أن الحكم على الغير بهذا الوصف وصف الفسق ليس بالأمر السهل، لأن الإطلاق يعني أنك وصفت إنسانا بأنه عاص لله عز وجل، وهذا الأمر ليس كل إنسان يستطيع، ولهذا فقد كان للشرع في هذا الباب تشديد، فليس كل إنسان يحق له أن يفسق غيره هكذا بدون بينة وبدون روية، والله عز وجل قد نهى عباده عن التنابز بالألقاب ووصف بعضهم بعضا بهذه الأوصاف. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. فسمى هذه الأشياء فسوق، بمعنى أن الذي ربما يفسق غيره وهو ليس أهلا للفسق يصبح هو نفسه يصبح فاسقا، لأنه عصى الله حيث فسق غيره وهو ليس مستحقا لهذا الوصف وقد وقع في معصية الله تبارك وتعالى. نظرا لأن الوصف بالفسوق في الشرع يعني مقابل الإيمان، عكس ضد الإيمان، فإذا وصفت إنسان بأنه فاسق فكأنك بهذا الوصف قد جعلته ضعيف الإيمان أو ناقص الإيمان أو ليس مؤمنا بالكلية، لأن الكافر أيضا يصح أن يطلق عليه ماذا؟ فاسق. الله سبحانه وتعالى يقول: أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. هذا جانب، الجانب الآخر قال: وأما الذين فسقوا، فمعناها جعل الإيمان مقابل له الفسق. إذن هذا كله دليل على أن الأمر خطير، ولا يجوز للإنسان أن يطلق لفظ الفسق على غيره بدون بينة وبدون تروى. جاء في التحذير من هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر في صحيح البخاري، قال: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ثبت عليه ما لم يكن صاحبه كذلك. لاحظتم؟ يعني لو إنسان رمى آخر وهو ليس أهلا له، معنى ذلك أن هذا الوصف يرتد على من؟ على المفسق، ويصبح هو الموصوف بالفسق لأنه قد رمى غيره بما ليس أهلا له. سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا دليل على أن الشريعة قد كفلت للإنسان الحق لأن يحفظ عرضه، ولو اعتدى أحد على عرضه بدون وجه حق أن عليه عقوبة. سئل علي رضي الله عنه عن قول الرجل للرجل: يا فاجر يا فاسق، قال: هن فواحش فيهن التعزير. من ثبت عليه أنه فسق غيره بغير وجه حق فإنه يعذر بهذا الفعل. كل هذا لبيان أن الوقوع في أعراض المسلمين جريمة وكبيرة من كبائر الذنوب. يقول ابن دقيق العيد رحمه الله: الوقوع في أعراض المسلمين حفرة من حفر النار. يقول ابن القيم رحمه الله: اسمع لهذا الكلام في بيان فعلا أن هناك أناس ربما يكونون محسوبين على الصالحين يتحرجون أحيانا من أشياء بسيطة جدا ويتورعون عن أشياء في ظاهر أعينهم أنها يسيرة وسهلة، وهذا حسن أن يتورع الإنسان حتى عن الصغائر، لكنهم ببساطة يلغون في أعراض المسلمين ويتكلمون فيهم، وربما رموا أناسا بالبدع أو التفسيق أو الكفر أحيانا وهم من الصالحين ومن الأخيار، لكن بناء على هوى أو جهل أو كما سيأتي إن شاء الله الحديث عن من أسباب ودوافع التفسير. يقول ابن القيم في جواب الكافي متحدثا عن هذا الصنف من الناس، قال: ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والتحرز من أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر ومن النظر المحرم وغير ذلك، ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه. حتى ترى الرجل، تأملوا هذا يا أخوان، يقول: حتى ترى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالا فيزل بالكلمة الواحدة منها أبعد مما بين المشرق والمغرب. وقل: وكم ترى من رجل متورع من الفواحش والظلم ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات لا يبالي ما يقول. وإذا أردت أن تعرف صلاح الإنسان وديانته وتقواه لله عز وجل فانظر إلى حركات لسانه، وانظر إلى حرصه وتحفظه من إطلاق الكلمة وخاصة في الناس والحديث في أعراضه. أما إذا رأيت الإنسان لا يبالي ما يقول ويتحدث في فلان وعلان بما سمع متثبتا أو غير متثبت، فاعلم أن ذلك دليل على ضعف الديانة والله المستعان. ما هي دوافع التفسيق؟ ما الذي يدعو الإنسان إلى أن يفسق غيره؟ هناك دوافع تدفع الإنسان إلى أن يقع في التفسيق. أولها دافع شرعي، بمعنى أنه مسوغ شرعي، فإذا انطبقت على الإنسان الشروط، إذا انطبقت عليه الشروط بأن يكون مستحقا للفسق، هل يفسق أو لا يفسق؟ ها يا أخوان، يفسق. وهل التفسيق هنا يعتبر محمودا أو مذموما؟ محمودا، ولا يلام الإنسان عليه، بل ربما يكون في بعض الأحيان واجبا كما سأذكر بعد قليل. لماذا؟ لأن فعلا قد انطبقت الشروط وتحققت وانتفت الموانع، وبالتالي أصبح هذا الإنسان الذي فعل تلك الفعلة أو قام بتلك المعاصي والذنوب مستحقا للوصف، فيكون في حقه التفسيق صحيحا وفي محله. هذا دافع إذن شرعي. إذن لا نقول إن كل من فسق غيره لابد أن يكون مخطئ ومذنب، لا، هناك دافع شرعي. الله عز وجل كما أنه نهى عن لمز المسلمين والحديث فيهم وتصنيفهم، فهو عز وجل لا، ليس المراد من كلامه تبارك وتعالى أن من وقع في هذه الأفعال وكان مستحقا لها أنه لا يفسق أو لا يكفر إذا كان أهل للتكفير. وفرق بين القضيتين، إن أصبح الناس الآن طرفي نقيض، هناك أناس يستعجلون في التكفير والتفسيق بدون بينة ولا روية، وهناك أناس على العكس تماما. أحيانا تكون هناك أعمال في غاية الصراحة في الكفر والتفسيق، وأصحابها قد وقعوا في هذا المحرم وفي هذا الذي هو كفر أو فسوق، وجميع الشروط متواترة ومنتفية جميع الموانع، ومع هذا يتورعون عن التفسيق والتكفير. فلا شك أن كلا الطرفين خطأ، والصواب هو أن الإنسان لا يستعجل في تفسيق أحد من المسلمين أو تكفيره إلا بعد التثبت والتبين، ويكون ذلك أيضا لمن هو له علم وبينه، عند ذلك يكون إيقاع التفسيق أو التكفير في محله. إذن نحن نقول هذا الأول، الدافع الأول دافع شرعي ولا غبار على صاحبه إذا أوقع التفسيق في محله، بل أقول ربما في بعض الأحيان أن يكون واجبا أن يبين حال أولئك الفساق أو أولئك المبتدعة، ولا يجوز السكوت عنه. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله في الاعتصام: يقول عن حال الناس الذين وقعوا في الفسوق بما لا يجوز السكوت عنهم أو في البدع، قال فمثل هؤلاء لا بد من ذكرهم والتشريد بهم، لأن ما يعود على المسلمين من ضررهم إذا تركوا أعظم من الضرر الحاصل بذكرهم والتنفير منهم. إذا كان سبب ترك التعيين الخوف من التفرق والعداوة، ولا شك أن التفرق بين المسلمين وبين الداعين للبدعة وحدهم إذا أقيم عليهم أسهل من التفرق بين المسلمين وبين الداعين ومن شايعهم واتبعهم، وإذا تعارض الضرران فالمرتكب أخفهما وأسهلهما، وبعض الشر أهون من جميعه. يعني بمعنى أنه يقول صحيح أن وقوع في تسويق فلان أو تبديعه أن فيه نوع من الضرر، لكن إذا كان السكوت سيجر إلى ضرر أكبر، وهو أن يغتر الناس بهم ويتبعوهم على بدعتهم وعلى ضلالهم، فلا شك أن تبيين وفضح حال أولئك هو المتبع وهو الأولى، لأن الضرر في السكوت عنهم أعظم من الضرر في الكلام في أعراضهم. الدافع الثاني من دوافع التفريق الحسد والهوى، وهذان أيها الإخوة هما الداءان القاتلان اللذان هما السبب في حال أكثر أولئك المتجرئين على الناس بالتبديع والتفريق. ولهذا كان السلف رحمهم الله يحذرون أشد التحذير من الجلوس مع أهل الأهواء، أهل الهوى المتبعين لأهوائه. يقول أبو الجوزاء لأن تجاورني الخنازير والقردة في دار أحب إلي من أن يجاورني رجل من أهل الأهواء. وكثير من الناس مع الأسف يظهر من فلتات لسانه حين يقع في عرض أحد المسلمين، وأحيانا ربما يكون الوقوع في أعراض علماء وكبار ودعاة وصالحين وأناس شابت مفارقهم في الإسلام دعوة وتعليما ونصحا، أقول ربما تجد بعض الناس في غاية السهولة وغاية اليسر يقع في أعراضهم من غير وجه حق، ويظهر من كلامه أنه إنما قال ذلك حسدا أو لهوى في نفسه. يقول الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله قال كم أورثت هذه التهم الباطلة من أذى للمكلوم بها من خفقة في الصدر ودمعة في العين وزفرات تظلم يرتجف منها بين يدي ربه في جوف الليل، لهجا بكشفها مادا يديه إلى مغيث المظلومين كاسر الظالمين، والظالم يغط في نومه وسهام المظلومين تتقاذفه من كل جانب عسى أن تصيب منه مقتلا. وقد سمعنا وربما سمعتم أناس صلى الله عليه وسلم ربما تحدث عن إخوانه بألفاظ يستبشعها الإنسان، وربما علماء كبار، فيقول فلان أشد خطرا على المسلمين من اليهود والنصارى، هكذا في غاية اليسر والسهولة، وفلان خائن لله ورسوله. وقد سمعت هذا من بعضهم عن علماء كبار شابت لحاهم في الإسلام، والسبب موقف يرى هذا المسكين أن هذا الشيخ قد أخطأ فيه، وعلى افتراض أن الشيخ حقه قد أخطأ على افتراض، فهل يحتمل هذا أن تنسف تاريخ هذا العالم وهذا الولي من أولياء الله بسبب زلة أو خطأ؟ هل هذا من منهج السلف رحمهم الله؟ هل كانوا بهذه الجرأة على أعراض المسلمين؟ لا شك أن الجواب يعلمه الجميع. أيضا من دواعي وأسباب التفسيق الجهل بحال المرمي بالفسق، فربما أن بعض الناس رمى غيره بهذا الوصف وهو لا يعلم شيء عن حاله، إنما فقط سمع فلان يقول فقال، فلا يتثبت ولا يتروى. وإذا كان الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين أن تصيب قوما بجهالة، قوم كلمة عامة، فكيف إذا كان الوقوع في أعراض الصالحين؟ أشك أن التثبت أولى وأحرى، فلا بد من العلم بحال المرمي بالفسق هل هو أهل لذلك أم لا. الأمر الرابع من أسباب ودوافع التفريق التقليد والتعصب، تحب فلان تقلده فيما يقول أيا كان، بدع فلان، فسق فلان، تكلم على فلان تقليدا وتعصبا، يتبعه كثير من الغوغاء مع الأسف الشديد. وهذا الأمر دين. كيف الإنسان يجعل دينه مرهونا بكلام فلان وفلان من الناس مع أنه يعلم أن أعراض المسلمين كما سبق حفرة من حفر النار؟ يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا، إن آمن آمن وإن كفر كفر، فإنه لا أسوة في الشر. يعني لا تقتدي به في الشر، خذ من الخير الذي عندك، أما الأمور التي ينكرها قلبك فتوقف فيها وتثبت وتحرى حتى لا تقع في هذا الأمر العظيم. المسألة الثانية في هذا الباب وفي هذا المبحث، وهي مسألة في غاية الأهمية، قواعد وضوابط في التفسير. متى يمكن لنا أن نحكم على إنسان بأنه فاسق؟ لابد أن هناك شروط وضوابط، إذا وجدت كان الإنسان المرمي بالفسق مستحقا لهذا الوصف، وإذا انتفى شيء منها فإنه لا يجوز أن يوصف بهذا الوصف. أولها القاعدة الأولى: وقوع ما يوجب الفسق. وقوع ما يوجب الفسق. بعض الناس ربما يصف غيره بهذا الوصف بناء على أن هذا الذي رمي بالفسق فعل فعلا، يظن هذا الرامي به أن هذا الفعل يوجب الفسق، وهو في الحقيقة لا يوجب الفسق. قد يكون معصية، لكن ليست كل معصية كما سنذكر، ليست كل معصية موجبة للفسق. فلا بد من التثبت والتبين في حال أو في واقع المعصية التي فعلها الإنسان. ونذكر في هذا الباب أمرين: الأمر الأول، لا بد من التثبت من وقوع ما يوجب الفسق من المرمي به لكثرة الشائعات في هذه الأيام على وجه الخصوص. كثير من الناس الآن يسمع كلمة، رسالة وصلته بالجوال، أو كلمة سمعها في مجلس عن حال إنسان، كلمة قيلت، ربما أخطأ الراوي، ربما قصد الراوي أحيانا الذي يروي لك القصة ويحدثك يكون في قلبه شيء يريد إيقاع بعض المسلمين لموقف معين أو سوء فهم أو نحو ذلك، فتجد أن هذا يسارع بناء على ما وصله من علم وخبر من فلان أو غيره مباشرة إلى إيقاع الفسق. والأمر الثاني ما ينبغي ملاحظته، أنه يلزم، هذه نقطة مهمة، يلزم من رمى غيره بالفسق أن يبين سبب الفسق، أن يبين سبب الفسق. بمعنى لو قال إنسان فلان فاسق، فيجب عليك أن تسأله وتقول له: ما سبب رميك له بالفسق؟ لا بد. أما مجرد أن يقال فلان فاسق هكذا بدون بينة فهذا خطأ، لأن هذا كله مدعاة إلى التثبت، وقد ذكر ذلك الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الأم، وكذلك ابن قدامة في المغني. القاعدة الثانية والضابط الثاني: قيام الحجة وانتفاء الجهل. قيام الحجة وانتفاء الجهل، فلا تفسيق إلا بعد قيام الحجة، وحتى يبلغ ذلك الشخص المرمي بالفسق حتى يبلغه العلم وتبلغه الحجة. وقد ذكر ذلك كله وأكده عدد من علماء الإسلام كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم والذهبي وغيره، وأكدوا على هذا. لأن بعض الناس ربما يسمع عن فلان مثلا من الناس وقع في بدعة أو في فسق من المعاصي في بلده أو في بلد آخر، فمباشرة حكم عليه بهذا الحكم، مع أنه ربما لم يصله العلم بحرمة هذا الشيء، أو وصله العلم لكنه لم يفهمه. وهذه نقطة في غاية الأهمية. ما هو ضابط الحجة، بلوغ الحجة؟ ضابطها أمران: متى نحكم على إنسان بأنه بلغت الحجة؟ يعني بعض الناس مثلا، أعطيكم مثال في باب مثلا البدعة الآن، أو أحيانا ربما تصل الكفر، طواف القبور أو الذبح لغير الله أو غيرها من المسائل، بعض الناس يحكم على كل من فعل هذا الفعل بأنهم مشركون، صح ولا لا؟ بناء على أنهم علق تميمة أو ذبح لغير الله أو طاف مباشرة هكذا. فلو سألته هل بلغتهم الحجة، قال الآن ما في شيء يخفى على الناس ولا لا، العلم منتشر، القنوات الفضائية الكتب، هل هذا الكلام صحيح؟ هل هذا يدل على بلوغ العلم؟ لا، احنا عندنا وفي بلادنا هنا اللي مفترض فيها ان يكون الناس فيها اكثر علما بالشريعة من غيرهم لكثرة الخير والعمد وتوافر العلماء، ومع هذا احيانا تأتيك اسئلة تتعجب من اناس احنا كان يتوقع فيها من هذه من ابجديات العلم عندهم، ومع هذا يسألون عنه. هذا على وجود الجهل، مع توافر كل شيء الان، الكتب والاشرطة والخطب وغيره. فليس فقط الكلام العام يدل على بلوغ الحجة، هذه نقطة. النقطة الثانية في بلوغ الحجة وضابط بلوغ الحجة أن يتفهم هذا الذي وقع في المعصية، يتفهم الدليل والحجة القائمة عليه. لأن بعض الناس أحيانا لما تقول هل قامت عليه الحجة، قال نعم أنا أخبرته ومريت على أناس، إذا سافرت إلى بلد من البلدان يكثر فيها البدع والخرافة وغيره، مريت عليهم وقلت إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، اللي تفعلون حرام وشرك بالله، ومشى. قال أقمت عليهم الحجة، هل هذا يسمى قيام حجة؟ لا، ليست هذه القضية فقط مجرد أني أخبرت، بالعكس هم يسمعون هالكلام، هم يرون أنه هم الذين على الحق وأنت اللي على الباطل. بلوغ الحجة لابد من تفهيم ذلك العاصي أيا كان عصيانه وفسقه، أن تفهيمه وإيصال العلم له وإزالة شبهته. إذا كان وصل إلى هذه المرحلة بعد ذلك يكون فعلا قد أقيمت عليه الحجة، فإطلاق الفسق أو الكفر أو البدعة على حسب حاله يكون في محله. هذه النقطة أخوان في غاية الأهمية، وقد أكدها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في عدد من رسائله التي كان يراسل بها بعض إخوانه من العلماء أو غيرهم من الناس الذين وقعوا في الخرافة والجهل والشرك. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يفهمون هذا جيدا، يعني اللي هي قضية بلاغ الحجة كانوا يعون هذا جيدا في عهدهم وحتى السلف من بعدهم. فليس كل إنسان وقع في معصية مباشرة يبادرون إلى أن يكون فاسقا أو مبتدعا، مع أن أحيانا بعض الأحكام الشرعية تتعجب أن تكون واضحة ومعروفة، ومع هذا كانوا لا يستعجلون، وهذا دليل على ورعهم. مثلا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، امرأة أمسك بها وقد زنت من رجل مرعوش بدرهمين، فلما جاء بها قيل لها هل فعلتي؟ قالت نعم، وكانت تتكلم في غاية البساطة والجرأة. فرآها عثمان رضي الله عنه فرأى يعني تتكلم بكلام غريب، كانها ليست زانية. فقال عمر، قال عثمان رضي الله عنه لما سأله عمر قال ما تقول في هذه المرأة، حكمك فيها؟ قال يا أمير المؤمنين أراها تستهل به، حدث ذو تتكلم به، يعني كان ما فعلت شيء، وليس الحد إلا على من علم. فقال عمر رضي الله عنه صدقت والذي نفسي بيده، ما الحد إلا على من علم، فتركها. لأن تبين أن هذه المرأة لا تدري أصلا من الزنا حرام، وهذا غريب ولا لا، لكن لابد من إقامة الحجة، لابد من بيان الحجة. وهذا أمر يكثر في بعض البلاد على وجه الخصوص بعض الأمور المعلومة. لكن هذا لا يعني أن كل إنسان، لو الواحد شرب الخمر قال والله أنا ما أعرف أنه حرام، شو رأيكم نتركه الآن؟ هنا عندنا في بلدنا شرب الخمر، فلما شرب قيل له سنقيم عليك الحد، قال لا أنا ما أعلم أنه حرام، هل نصدقه بهذا الكلام؟ لا ما يصدق. ليه؟ لأن لو مجال فتح من هذا الباب أصبح كل واحد يفعل ما شاء من المعاصي، يقول ما عندي علم بحرمتها. طيب لماذا نحن نقول قبل قليل في قصة عمر هذا الشيء؟ نقول لا، لأن هذاك الوقت كانوا حديث عهد بجاهلية، وهذه المرأة يقول كانت أيضا في الصحراء، ما كانت تدخل بلاد الحاضرة إلا قليل، ففيه دلائل على أن الجهل ممكن. لكن لما يأتينا إنسان يعيش في وسط بلاد المسلمين وفي أمور معلومة من الدين بالضرورة، محرمات معروفة، ثم بعد ذلك يحتج بهذه الحجة، فإنه لا يؤخذ بكلامه حتى ولو كان حقيقة، لكن الله حسابه على الله عز وجل، فقد يقع عليه الحد وقد يعاقب. لأن لو فتح المجال لهذا لأصبح كل إنسان يفعل ما شاء حيث ما شاء، والحجة أنه لا يعلم بحرمتها. فلا بد إذن من مراعاة الحال والزمان والمكان والظروف، كل هذه من الأمور التي يجب مراعاتها عند قيام الحجة. القاعدة الثالثة، الضابط الثالث من ضابط التفسير، أن لا يكون هناك شبهة تأويل سائغة، أن لا يكون هناك شبهة تأويل سائغة. كيف هذا؟ يعني ربما بعض الناس يفعل أمرا محرما، فإذا تثبت من أمره وجدت أنه ليس عنده بحرام، ليس عنده بحرام، ولما تسأله يأتي لك بالحجج والأدلة على هذا الشيء. فإذا لابد أولا من أن يبين له وتزال الشبهة الموجودة عنده، ثم بعد ذلك إذا فعلها مع بيان الحق له وإزالة الشبهة عنه، فعند ذلك يحكم عليه بما هو أهل له من التفسيق أو من الفسوق والبدعة أو الكفر على حسب الدرجة. عبد الله بن عمر رضي الله عنه يروي لنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل خالد بن الوليد مرة إلى بني جذيمة فدعاهم للإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، وإنما قالوا صبأنا صبأنا، لأن ذاك الوقت كان الذي يسلم شو قال له؟ صبأ. فقالوا صبأنا صبأنا، فجعل خالد رضي الله عنه يقتل منهم ويأسر. فهم خالد أن هذا ما هو كفر الذي يفعلون، أنهم ليسوا مسلمين وهم يقصدون الإسلام. يقول عبد الله بن عمر، يقول فدفع خالد إلى كل رجل منا أسيره من الأسرى، حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل، أن يقتل كل منا أسيره. قال فقلت والله لا أقتل أسيري ولا يقتل أصحابي أو رجل من أصحابي أسيره، حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فرفع يديه صلى الله عليه وسلم وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين. يعني قتله خطأ ولا صواب؟ خطأ. طيب هل كرب على خالد نفسه؟ هل قال اللهم إني أبرأ إليك من خالد أو مما فعل خالد؟ مما فعل، لأن خالد كان مجتهد، كان يظن أن هذا هو الصواب، ففعل هذا الفعل فأخطأ. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حتى في بعض أحيان تسمع في بعض الحديث خاصة مع عمر رضي الله عنه، لما يفعل أحد أحيانا من الصحابة فعل معين فيقول عمر نافق الرجل دعني فالأضرب عنقه يا رسول الله، صح ولا لا؟ كثيرة مثل قصة حاطب بن أبي ذي الكعب رضي الله عنه، لما حصل ما حصل من ماذا قال عمر؟ قال نافق يا رسول الله دعني فالأضرب عنق هذا المنافق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يا ابن الخطاب، فلعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هنا عمر وصف بأي شيء؟ بالنفاق. وهل حاطب منافق؟ معاذ الله، حاطب من أهل بدر. صحيح قد يكون عمر في بعض المواقف قال عن بعض الناس منافق وهو حقا منافق، صحيح، لكن في بعضها قال منافق ظنا منه أن هذا الفعل أدى إلى النفاق، ومع هذا لم يثرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على من؟ على عمر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال ثبت أن في الصحابة من قال عن بعض الأمة إنه منافق متأولا في ذلك، ولم يكفر النبي صلى الله عليه وسلم واحدا منهما، لا المكفر ولا المكفر، يعني لا عمر مثلا ولا الذي أوقع عليه الوقت بالنفاق أو الكفر. لماذا؟ لأن عمر كان متأول ومجتهد. لكن كما قلنا ونعيد ونكرر أن هذا ليس لكل إنسان، ولهذا التأويل ليس كل تأويل سائغ. ذاك نحن ذكرنا في الضابط والقاعدة، قلنا من يعيد لنا القاعدة الأخيرة هذه؟ أن لا يكون هناك شبهة تأويل إيش؟ سائغة. هذه سائغة مهمة، كلمة سائغة تعني شيء، وهو أن يكون التأويل تأويل شرعي له وجهه الشرعي. بعض العلماء قال، يقول ابن حجر يقول كل متأول معذور بتأويله ليس بآثم إذا كان تأويله سائغا في لسان العرب وكان له وجه في العلم. واضح؟ إذا كان له تأويل سائغ في كلام العرب أو لسان العرب وكان له وجه في العلم، فلا بد أن يكون التأويل تأويلا شرعيا ويكون صحيح مستوفي للشروط موافق للغة في عرف، موافق للعرف والاستعمال. فيه دلائل تدل على صحته أو إمكانية صحته، واضح؟ أما والله واحد يفعل حرام ويأتينا بتأويل غير مقبول ونقول ما أقمنا عليه الحجة وهذا مجتهد، هل هذا يصح؟ لو كان الأمر كذلك لفعل أهل الشهوات ما شاءوا والمحرمات ما شاءوا، فلا بد من ملاحظة هذا، لا بد من أن يكون التأويل تأويلا شرعيا سائغا. ثم من هو صاحب التأويل أيضا؟ لا بد أن يكون صاحب علم، لا بد أن يكون هذا الذي أول عنده علم. أما أي إنسان عامي يؤول ما شاء ويرد الأحكام الشرعية ونصوص قطعية واضحة ودلائل من الكتاب والسنة يردها بحجة أنه متأول وأن ليس عليه شيء، هذا لا غير مقبول. إذن لابد من هذا الضابط وهو في غاية الأهمية. هذه قواعد أربعة ذكرنا ثلاثة، هذه قواعد مهمة في هذا الباب لابد من ملاحظتها والعناية بها. نأتي الآن إلى مسألة أخرى، ما يلزم بحصوله الوصف بالفسق، ما يلزم بحصول الوصف بالفسق، أو ممكن نقول يعني ما هو الشيء الذي إذا وجد حكم على الإنسان بأنه فاسق، متى نقول عن الإنسان أنه فاسق؟ نعم، أولا ذكرت في بداية حديثي أن الفسق نوعان، ما هما؟ فسق الاعتقاد وفسق العمل، ونحن قلنا أن حديثنا إن شاء الله سيكون على أي شيء؟ في كل المسائل التي ستأتي عن فسق العمل وليس عن فسق الاعتقاد، لكن نحن نذكره من باب التنبيه والتوضيح. فسق الاعتقاد ماذا يقصد به؟ يقصد اعتقاد ما كان مجانبا للحق في مسائل العقيدة، اعتقاد الإنسان ما كان مجانبا للحق في مسائل العقيدة، يعني ليس في الفروع في الأصول، يعني ربما إنسان يقع مثلا منه مثلا على سبيل المثال تعليق السماء بغير القرآن على سبيل المثال، طبعا بالقرآن لا يجوز لكن لا ندخله في باب الابتداع، لكن بغير القرآن ويعتقد هو أن تعليق السماء جائز، شو يكون هذا الذي فعل أو قال هذا القول؟ يكون داخلا في باب إيش؟ الفسق بالاعتقاد، لأنه داخل في مسائل العقل. أما النوع الثاني فهو فسق الأعمال، وبعضهم يسميه فسق الأفعال، وقد ذكر هذين التقسيمين ابن قدامة المغني وكذلك ابن القيم في مدارج السالكين. الفسق بالعمل المقصود به الوقوع في المحظورات والإقدام على المحرمات فيما ليس من باب الاعتقاد، واضح؟ الوقوع في المحظورات والإقدام على المحرمات فيما ليس من أبواب الاعتقاد، وكان ذلك، وهذه مهمة، وكان ذلك تحكيما لشهوة النفس واتباعا لهواها، وكان ذلك تحكيما لشهوة النفس واتباعا لهواها. لو لاحظتم التعريف هنا فيه عدة مفترزات ذكرناها، وقوع في المحظورات أي المحرمات فيما ليس من باب الاعتقاد، لأنه لو كان من باب الاعتقاد الشيء يكون من أي نوع؟ يدخل في فسق الاعتقاد. ثم ذكرنا في الأخير قلنا وكان ذلك يعني فعله هذا بناء على أي شيء؟ لماذا فعل هذا الفعل؟ تحكيما لشهوة نفسه، يعني اتباع لهواه. لكن لو كان فعله تأويلا متأولا هل يطلق عليه أنه فاسق؟ لا، واضح؟ فلا بد من هذا الضابط. هل يعني هذا أن كل إنسان يفعل أي معصية تبع فيها هواه وشهوته يكون فاسق؟ شو رأيكم أخوان؟ كل واحد فعل معصية بناء على شهوة في نفسه، يعني ما هو بتأويل ولا غيره، هل نقولنا فاسق؟ إذا كان على هذا الوصف فكلنا فساق ولا لا؟ فما في حديث عن المعصية، فهل كل معصية يفعلها الإنسان يكون بها فاسق؟ لا، الذي ينطبق عليه الوصف بالفسق أقصد الآن وحديثنا وكل ما سيأتي الوصف بالعمل، هو من وقع في كبيرة من كبائر الذنوب أو في صغيرة وأصر عليها. طبعا هذه كلها الأشياء، هذه العلم وغيرها خلاص سبق ذكرناها، لذلك أنا قدمت المقدمة الأولى في بيان متى يقع الفسق وضوابط الفسق لأجل أن لا نعود مرة أخرى إلى بيان جاهل أو عالم متأول أو غيره، هذا انتهينا منه. الآن نتكلم مع وجود الشروط وانتفاء إيش الموانع، وجود الشروط وانتفاء الموانع. إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع خلاص، هذه نطبقها معنا دائما في كل كلامنا القادم. متى يكون فاسقا؟ إذا فعل كبيرة من كبائر الذنوب أو صغيرة وأصر عليها، وهذا اتفق عليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، وأقوالهم في هذا الباب كثيرة جدا وذائعة، يعني لو جلسنا نستعرضها ربما يطول بنا الوقت. سنتحدث الآن في الكلام عن الكبيرة كبائر الصغائر في ثلاث مسائل. مسألة الأولى، هل في الذنوب صغائر وكبائر؟ هل هذا التقسيم أصلا صحيح أو لا؟ هذه المسألة الأولى. هذه المسألة فيها خلاف على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، وقد نقل ابن القيم رحمه الله الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على هذا التقسيم، وفي نقله للإجماع نظر، لكن لا شك أنه هو القول الأكثر والأكثر انتشارا. لهم أدلة، منها قول الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه وكثر عنكم سيئات. قول الكبائر تدل على ماذا؟ على أن فيه ضده وهو صغائر، بدليل أنه قال في آخر الآية قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه وكثر عنكم سيئاتكم، معناها السيئات مقصود بإيش؟ صغائر، ولا كما ذكرها في مقابل الكبائر. دليل آخر قول الله عز وجل وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. قال الشاطبي بل القرافي ذكر القرافي في كتاب الفروق، قال قوله عز وجل الفسوق يدل على أن هذا المقصود به الكبائر، والعصيان المقصود به الصغائر. يقول رحمه الله يقول ولو كان المعنى لهما واحدا لكان في الآية تكرار لا مسوغ له، وهذا متعدد في القرآن الكريم ولا لا؟ من قسم قال كفر، هذا الكفر معروف، المعاصي التي خارج دائرة الشرع لا يخرج بها الإنسان عن دائرة الشرع. قال ثم قال فسوق، وقال أيضا عصيان، معناه فيه فسوق وفيه عصيان، فالفسوق هو الكبائر والعصيان هو الصغائر. منها قوله عز وجل الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إلا اللمم. يقول الشنقيطي رحمه الله وأظهر الأقوال في قوله إلا اللمم أن المراد صغائر الذنب. هذه بعض أدلة من القرآن، من السنة، من أدلتهم حديث أبي هريرة في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت إيش كبائر. مكفرات لأي شيء، لا شك أن الصغائر بالدليل القول إذا اجتنبت الكبائر، لأن لو كان المقصود كذلك ما قال إذا اجتنبت، معناها لا فرق بين الكبيرة هو الصغيرة والحال ذلك. من الأدلة أيضا حديث أنس الصحيحي سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر، هكذا سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين، والأدلة في هذا كثيرة، هذه بعض أدلة. قول الثاني أن الذنوب كلها كبائر وليس فيها صغائر، جميع الذنوب. كيف؟ قالوا لأن كل معصية تعتبر مخالفة لله فهي كبيرة بهذا الاعتبار. لاحظتم دليلهم؟ يقولون إذا فعلت معصية فأنت عصيت من؟ عصيت الله. إذا كنت عصيت الله عز وجل فمعنى أنك فعلت كبيرة، لأن الافتراء على حرمات الله أمر كبير بهذا المعنى. فقالوا جميع الذنوب تعتبر كبائر ليس فيها صغائر. إذن كيف طيب الآيات والحديث؟ قال لا، هي صغيرة مقارنة بما هو أكبر منها. فقالوا مثلا القبلة، قبلة الأجنبية هي صغيرة بالنسبة للزنا، والزنا صغيرة بالنسبة للشرك. لاحظتم؟ فبهذا الاعتبار عندهم جميع الذنوب كلها تعتبر كبائر. هذا القول مروي عن أبي إسحاق الإسرائيلي والقاضي أبي بكر الباقلاني والجويني وبعض الأشاعرة. من أدلتهم حديث أبي أمامة في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه أدخله الله النار وحرم عليه الجنة. قال رجل: يا رسول الله، وإن كان شيئا يثيرا، لاحظ الكلمة، وإن كان شيئا يثيرا. قال: وإن كان قضيبا من أراك، كان عود سواك، هذا يشدل عليه؟ قالوا: أن هذا الشيء اليسير كبير، بدليل أنه يعذب في النار ويحرم الله عليه الجنة، وهذا لا يكون إلا للكبائر، لا يكون للصغائر. واضح؟ هذا استدلال من استدلالاته. من أدلتهم مروي عن ابن عباس رضي الله عنه كما ذكر ذلك البيهقي رضي عنه وحسن إسناده بن حجر أنه قال رضي الله عنه: قال: كل ما نهى الله عنه إيش؟ كبيرة. كل شيء نهى الله عنه كبيرة. القول الثالث في المسألة أن المعاصي ثلاثة أقسام: صغيرة وكبيرة وفاحشة. قالوا مثالا على ذلك، قالوا: قتل النفس كبيرة، قتل النفس، نفس الآخر المسلم يعني المعصوم، كبيرة. فإن كان هذا المقتول ذا رحم فهي فاحشة يعني أعظم. فإن كان دون القتل ضربة أو خدشة فهي صغيرة. لاحظت التمثيل هنا؟ كان مجرد ضربة يسيرة وخدشة فهذه تسمى صغيرة، فإذا قتله فهي كبيرة. فإن كان هذا المقتول من ذوي الأرحام فهذه أكبر فتسمى فاحشة. وهذا القول يعني ليس عليه دليل بهذا التقسيم، وبالتالي فالقول الأصح والأصوب هو القول الأول الذي يقتضي أو يقضي بأن الذنوب تنقسم إلى هذين القسمين: صغائر وكبائر. أما جعل الذنوب جميعا كبائر فلا وجه له. ولهذا يقول الغزالي رحمه الله أبو حامد، يقول: إنكار الفرق بين الصغيرة والكبيرة لا يليق بالفقيه. أما دليلهم الذي استدلوا به حديث أبي أمامة: من اقتطع حق امرئ المسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وادخله النار، هذا يجاب عنه بعدة أجوبة. إما أن يقال: من فعل هذا استخفافا بالمعصية وتهاونا بها، لأن أحيانا بعض المعاصي قد تكون يسيرة لكنها في الحقيقة تتحول كما سيأتي إن شاء الله إلى كبيرة بسبب أي شيء؟ استخفاف بها. هذا واحد. أو يقال إن صاحبها لم يتوب منها حتى ولو كانت صغيرة، هل يمنع أن الإنسان يعذب ولو بصغيرة من الصغائر؟ ما يمنع، ما في دليل عندنا يقول إن ما يعذب إلا أصحاب الكبائر، حتى من فعل صغيرة أن يعذب، ليس هناك دليل يمنع. أو يقال، وهذا قول أقرب، إن العذاب الموجود أو المتحدث عنه في الحديث لو تأملت الحديث ليس هو في سرقة قضيب الأراك، أجلت أي شيء؟ أعيد الحديث لكم. قال عليه الصلاة والسلام: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه أدخله الله النار وحرم عليه الجنة. المعصية هل هي في السرقة؟ السرقة معصية، لكن الذي يظهر ليس هذا هو المقصود بالعذاب، وإنما بأي شيء؟ ها؟ لا، مو بالظلم، بأي شيء، بأي شيء، هو كله سرقة آخر حقه. باليمين، كيف باليمين؟ بالحلف، هذه اليمين الغموس، يعني اقتطع حق آخر لكن بأي شيء؟ بحلفه، أقسم بالله أن هذه لي، فيكون الذنب على أي شيء؟ على اليمين الغموس، واليمين الغموس تعتبر كبيرة ولا لا؟ فعلى هذا يكون العذاب وليس على مجرد السرقة، وإن كانت حتى ولو كان شيئا يسيرا فالإنسان يعاقب عليه، لكن المقصود والله أعلم أن ظاهر الحديث هو على الحلف الفاجرة أو اليمين الفاجرة هي التي استحق بها هذا الوصف. أما استدلالهم بقول ابن عباس كل ما نهى الله عنه كبيرة فيجاب عنه بأحد أجوبة: إما أن يقال هذا الحديث أو هذه الرواية ضعيفة عن ابن عباس، ذكر ذلك القرطبي رحمه الله وقال: ما أظنه يصح عن ابن عباس أنه قال كل ما نهى الله عنه كبيرة؟ قال لأنه مخالف لظاهر القرآن في الفرق بين الصغائر والكبائر. هذا جواب. جواب آخر أن يقال إن ابن عباس ثبت عنه بسند صحيح ذكره ابن حجر الفتح أنه قال كل ما توعد الله عليه بالنار كبيرة، بل هذا على أنه فرق ولا لا خص. طيب هو قال هنا على إثبات على فرض أنها صحيحة، فماذا نقول؟ نقول يحمل كلامه المخصص أو العام، نحمله على المخصص هنا المطلق في نفي أنه ليس هناك صغيرة كل شيء كبير، هذا كلام عام، وهنا كلام مقيد، فنحمل المطلق على المقيد والعام على الخاص. أو أن يقال جواب ثالث إن ذلك جاء من ابن عباس، القول هذاك الذي ذكر عنه مروي في القول الثالث والثاني، يقال جاء من باب تعظيم حرمات الله عز وجل، يعني لا يقصد ابن عباس أنه ليس هناك فرق بين الصغائر والكبائر وليس هناك صغائر وكبائر، وإنما أورد ذلك من باب تعظيم حرمات الله تبارك وتعالى. وبهذا يتضح أن القول الصحيح والراجح أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر. المسألة الثانية في هذا الباب، ما هو حد الكبيرة؟ كيف نستطيع أن نحكم؟ نحن الآن عرفنا أن الفاسق متى يكون فاسقا؟ إذا ارتكب كبيرة أو أصر على صغيرة. إذا معناها سنتحدث عن مسألتين، سنتحدث عن مسألة الكبيرة، ما هي الكبيرة؟ سنتحدث أيضا عن الصغيرة، ما هو ضابط الصغيرة حتى نفرق بينها. أما الكبيرة وضابط الكبيرة، فهناك أقوال كثيرة جدا لأهل العلم في هذه المسألة في بيان ضابط الكبيرة وحد الكبيرة. أقوال نذكر بعضها على وجه الإجمال. قيل هي كل معصية أوجب الله عليها حدا في الدنيا، مثل الزنا مثلا عليه حد، فبالتالي هذه هي الكبائر. وهذا قول، لن نتحدث عن الاعتراضات على كل قول لأن هذا الوقت يعني سيطول به، لكن نحن سنذكرها سردا وسنذكر القول الراجح إن شاء الله. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا الكبيرة هي كل ما توعد عليه بوعيد شديد بنص كتاب أو سنة، هي كل ما توعد عليه بوعيد شديد بنص كتاب أو سنة. القول الثالث في بيان حد الكبيرة وضابطها هي ما اتفقت الشرائع على تحريمه دون ما اختلفت فيه، هي ما اتفقت الشرائع على تحريمه دون ما اختلفت فيه، يعني الشيء الذي اتفق عليه جميع الشرائع السماوية يسمى كبيرة. يعني مثل الشرك بالله، جميع الشرائع اتفقت على أنه حرام بل هو أعظم الحرام. الزنا، جميع الشرائع اتفقت على أنه محرم، فمعنى أن هذا كبيرة. أما إذا كان شيء في شريعة حرام وفي شريعة حلال، طبعا من الشرائع السماوية المقصود، إذا كان في شريعة حراما ثم أصبح في شريعة أخرى حلالا أو العكس، فهذا لا يدخل تحت أي شيء، تحت الكبائر. هذا قول. القول الرابع هي كل جريمة أو معصية يفعلها صاحبها بغير اكتراف، يعني بلا مبالغة، بغض النظر عن هذه المعصية، أي معصية كانت فعلها صاحبها بغير اكتراف فإنها تعد كبيرة، ففعلها بلا خوف ولا وجل من الله عز وجل. القول الخامس أن الكبيرة مبهمة ليس لها حد تعرف به. هذا نقل عن الواحدي، قال هذا مقصود في الشرع أصلا، مقصود أن لا تعرف الكبائر. ليه؟ ما هو السبب؟ أيوة محمد، حتى نعم، حتى لا يبتلى على الصغائر، لا يقال مدام هذه الكبائر إذا نفعل الصغائر لا بأس. فعلى هذا القول، بناء على هذا القول أن الكبيرة هي عام معصية لله عز وجل بغض النظر عن تفاصيلها، لا يعلم بتفاصيلها وحدها إلا الله عز وجل، جعلها مبهمة حتى لا ينغمس الناس في الصغائر بحجة أنها دون الكبائر. هذا القول الخامس. طيب القول السادس أنها مضبوطة بالعدد، محدودة حد. القول السادس نعم منضبطة يعني معدودة، واختلف أو اختلف في ذلك حتى من عهد الصحابة رضي الله عنهم. قال ابن عمر سبع الكبائر، سبع، ولعل حمل عليه حديث الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات. وقال ابن مسعود أربع، وقال ابن عباس هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع، وفي رواية أخرى عن ابن عباس قال هي إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبع. فهذه ذكر لأعدادها، وكل هذا أيضا ليس عليه دليل صريح. القول السابع وهو القول الصحيح الراجح أنها كل معصية توعد الله عليها بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب أو حرمان من الجنة أو رتب عليها حد أو تعزير. وعيد مرة أخرى، هي كل معصية توعد الله عليها، يعني ذكر الوعيد فيها، لكن ما هو؟ توعد الله عليها بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب أو حرمان من الجنة أو رتب عليها حد أو تعزير في الدنيا، يعني رتب عليها حد أو تعزير في الدنيا. وهذا القول هو قول الصحيح، وهو مروي عن عدد من علماء الصحابة، منهم ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن البصري، وهو قول الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب والذهبي وغيره. لماذا يعني قلنا أن هذا هو القول الصحيح؟ أولا لأن هذا الحد وهذا التعريف جامع لكل ما نص الله عز وجل على أنه كبيرة. هناك بعض المعاصي نص الله أو النبي صلى الله عليه وسلم على أنها كبيرة، مثل ماذا؟ الزنا مثلا، الشرك بالله، مثل الشرك بالله أكبر الكبائر الشرك بالله على سبيل المثال، عقوق الوالدين، هذه داخلة في الحد منضبط، لأننا ذكرنا من ضمن أن كل معصية توعد الله عليها بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب أو حرمان من الجنة، فهي فيه نص ذكر لهذا الشيء أنها من الكبائر. الشيء الثاني أن هذا القول هو قول جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، فالأخذ به أقرب إلى الصواب، وهو مما ترتاح إليه النفس. ثم شيء ثالث أن هذا القول يمكن أن نفرق به بين الصغائر والكبائر، أما ما عداه من الأقوال أو بعض الأقوال فأحيانا قد تختلط الكبيرة بالصغيرة.